يقول ويستحب عدم تعليتها، عدم تعلية المنارة المبنى. ذكر جماعة من الأعلام منهم المصنف رحمه الله أنه يستحب عدم تعلية المنارة زيادة على سطح المسجد، يعني تكون مساوية للسطح نصف المسجد يستحب. بعض الأعلام عبروا يكره تعليته أكثر من سطح المسجد، يكره.
شو الفائدة من نفسه؟ شو الفائدة من
نفسه؟ من أذن بطلع المنارة أذن أربع وقت من أذن
ما مستوى سطح المسجد؟
هذا كان الصوت من نتيجة الصوت، هي الصوت
والله
ما خلاف من أذن. نفس سيدنا والله المأذنة نحن نعبر عنها المأذنة بالروايات وارد المنارة. قالوا ليش يستحب عدم تعليتها أو يكره أن يعليها؟ قالوا لإفضاء ذلك إلى تأذي الجيران بالإشراف عليها، يطلع المؤذن خلي يكون حالي كذا موجود هذا عادة ذاك الوقت البيوت مو كل يوم متلاصقة شكل. وقد يستدل لذلك، قد يكون هذه حكمة أما الجيران وليست عليه، نحتاج إلى دليل. قالوا نعم عندنا دليل، وقد يستدل لذلك بمعتبر السكونة الوسائل باب 25 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السلام أن علي عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، أمر بهدمها ثم قال لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد. طبعا الولد طبعا ليس ضعيفة ولسانها أيضا جيد يعني إلى لفتان من صافة، بس أمر بهدمها
على
حرمة. لا استفاد الحرمة بل مخلي يكون مكروه أيضا يعني فيه مجمع مكروه أيضا مجمع. ثم قال لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد المستحب. يظهر من الرواية أن الترك مستحب لا أن الفعل مكروه، يظهر هكذا والله لا أعلم. على كل حال وليهم من كثيرا من هذا البحر، طالما أنه استحب كذا أو يكره الفعل بالنتيجة شيء يعني لا أقول شيء واحد، لكن هنا نحن صرنا فرقنا أن الاستحباب تابع للمصلحة والكراهة تابع للمفسدة، فلا ممكن. ماذا يستفاد من الدليل؟ الكراهة أو استفاد منه استحباب الترك. بعض عبر استحباب الترك، بعض عبر أنه يكره التعليم.
لكن ظاهرنا مولانا الكراهة لا تفعل لا ظاهرها الكراهة بأنه نحن
نحن قلنا المنار ليس اللفظ صحيح
قد يعبر
أحسن قد يعبر عن مصلحة على
المصلحة
هو لا بد أن نرى أن المصلحة بعدم التعليم أو أن تعليق فيها مفسدية، ممكن جهل، ممكن كل جهة لها أثر، يعني ممكن تقال بكذا، ممكن تقال بكذا، على كل حال، فالرواية معتبرة ودلالتها لا بأس بها.
ليش عبرته قد يستدل؟ ما يستدل بالتقليل قد يستدل، فرفضت سندا
بعضهم أشكل فيها، أحد السند، نحن اعتبرنا الرواية، نحن اعتبرنا. أدوار النوفل، النوفل لم يوفق.
هنا أيضا لا يوجد نهي لا ترفع. هذا نهي صريح يعني.
طبعا أما نهي أو يعني يدل على المصلحة، هناك مصلحة بعدم الرفع. لأنه مفسد بالرفع. مصلحة بعدم الرفع. وفي كتاب الغيبة للشيخ عن سعد بن عبد الله عن أبي هاشم الجعفري أبو هاشم الجعفري كثير ما يذكر الروايات. من هو؟ هو داود ابن القاسم ابن إسحاق الثقة الجليل من آل جعفر الطيار، هكذا رجل محترم أبو هاشم الجعفري. قال كنت عند أبي محمد عليه السلام الإمام العسكري، فقال إذا خرج القائد عشاء الله تعالى فرجه الشريف أمر بهدم المناير والمقاصير التي في المسجد الخضر. إذا خرج نقول نحن السبب في اختفائه للإمام عليه السلام، حرمنا من بركته بركة وجوده بأفعالنا، ولا زالت الناس سوء حظها إلى يوم القيامة. أن أقول لك بصراحة أيضا هكذا الناس بسوء أفعالها تحرم من كثير من الأمور. قال أمر بهدم المناير، جمع منارة، والمقاصير، المقاصير قلنا التي توضع في المقصورة في المسجد مثل المحراب التي في المسجد. لكن الرواية ضعيفة بالإرسال، هذه الرواية. طبعا المراد أمر بهدم المناير يعني إذا كانت أكثر من سطح المسجد الطويل، هكذا المراد. اليوم عندنا اليوم المأذنة يعني إذا كانت مقابل فقط المسجد يعيبون عليك الناس بالفراغ، مع أن هذا هو الوارد. أنا رأيت ما أتذكر وين، يعني حاولت أتذكر وين رأيت، لا يحضرني الآن. في بعض الأماكن رأيت المنارة مساوي لسطح المسجد، أنا رأيت، لا يحضرني الآن بالضبط، رأيت. هذا يدل على أنهم متفقين يعرفون هذا، ومساوي لسطح المسجد وليس مزخرفا المسجد، هذا الذي رأيته. على كل حال فهكذا، لكن الرواية هنا ضعيفة. ثم قال الشهيد وترك الزخرف، يستحب ترك الزخرف والتصوير، وقيل يحرمان، يعني يحرم الزخرف والتصوير. المشهور بين الأعلام حرمة الزخرف. ما معنى الزخرف؟ شو مفهوم الزخرف؟ ما هو زخرف المسجد؟ المشهور بحرمة الزخرفة وهي على ما في المدارك وغيره النقش بالزخرف هو الذهب واحد، وعن غير واحد من اللغويين تفسيرها بمطلق تزيين المسجد، مطلق الزين لا خصوص الذهب. فإذا عندنا بالنسبة للزخرفة في تفسيرها هناك قولان، قول أن الزخرفة هي بالذهب يزخرفوها بالذهب، وقول آخر والأكثر مطلق الزينة، مطلق الزينة. كما أنه حكي عن المشهور حرمة التصوير، تصوير في المسجد. والمراد بالصور ما هو أعم من دوائر الأرواح وغيرها، مراد أعم مش في المسجد. أما تصوير دوائر الأرواح هذا لو بحث مستقل والأعمى. لكن جماعة من الأعلام مثل المحقق في المعتبر والمصنف في الفقه عبر بالنقش مطلقا، قال الزخرف هي النقش، عبر هكذا، عفوا مثل الصور، عفوا قال النقش، الصور هو النقش، ما قال لا صورة حيوان ولا شجرة ولا بيت ولا شيء مطلقا. والمصنف في البيان الشهير في البيان حرم زخرفتها ونقشها وتصويرها بما فيه روح وكره غيره، يقول إذا كان صورة حيوان يحرم نقشها، إذا غير حيوان يكره. المصنف في البيان رحمه الله. وهنا يعني في الدروس عد من جملة المستحبات ترك الزخرف والتصوير، ونسب حرمتهما إلى القيل، قال وقيل يحرمان. الإنصاف الله هل يحرم الزخرفة؟ يحرم التصوير؟ يكره الزخرفة؟ يكره التصوير؟ أو لا يحرم ولا يكره؟
يستحب ترك. يستحب ترك
عام. أو مثلا يستحب الترك مثلا؟ أقول أما بالنسبة للزخرفة فقد اعترف كثير من المتأخرين بعدم العثور على دليل يعتد به لإثبات الحرمة. قالوا ليش يحرم الزخرفة؟ دليل معنا. ومن هنا ذهب المشهور مشهور متأخر إلى الكراهة. قالوا يكره. أنا وجدت بعض الأدلة لمن ذهب إلى الحرمة. شو أدلتهم؟ لعلها صحيحة. شو أدلتهم؟ مفروض ننظر الأدلة. إن تمت أهلسه وإن تمت لا.
قبل
حضرتك ما شو فسرته الزخرفة؟ إن شاء الله. مطلق التزيين وليس بها فقط، يعني الصحيح هو مطلق التزيين. مطلق التزيين.
هذا ما شاء الله القول اللغوي أو استظهاركم من خلال
لا لا الفقهاء، لا الفقهاء أيضا، ليس فقط اللغوي. نعم الفقهاء اختلفوا بين معبر بالذهب وغير الذهب. أقول قد استدل لحرمة الزخرفة ببعض الأدلة. شوف مولانا هذا هذه الأدلة نذكرها مفيدة لك ليس فقط هنا في غير هذا المطلب أيضا، لذا أنا ذكرت هذه الأدلة حتى أبين بعض النكت فيها. البعض قد لا يطرح له هذه الأمور فيسارع إلى الرفض وكذا. قد استدل لحرمة الزخرفة ببعض منها الإسراف. انتبه، قال الإسراف محرم لأن الله لا يحب المسرفين وكذا وإلى آخره، والسيرة قائمة على حرمة الإسراف ما شاء الله أدلة. قلت لما تحط ذهب سنة معاني الزخرفة وكثير منهم ذهب بالذهب، يقول هذا إسراف والإسراف محرم فتحرم الزخرفة.
هذا يجري حتى على
قتل الله مع الصابرين يا الله الصابرين. فقالوا يحرم حينئذ. الجواب، أولا نحن لا نريد أن نناقش في حرمة الإسراف، لا هذا واضح. ثالثا إنما ما معنى الإسراف؟ أنتبه لطيفة. الإسراف ما هو؟ الإسراف ما لم يكن فيه غرض عقلائي. إذا الإنسان تصرف بمالية تصرف يجب فيه غرض عقلائي هذا إسراف. أما إذا كان فيه غرض عقلائي سواء أنت رضيت أو مرضيت أو في الأرض أو لا لا يعد إسرافا. إذا كان العقلاء يرون هذا غرض فيه لا يعد من إسراف. وهنا تزيين المسجد أو زخرفته بالذهب وغير الذهب فيه غرض عقلائي وهو تعظيم المسجد تحسين المسجد. إذا كان فيه غرض والتعظيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنتبه. ومنه المشاهد المشرفة عند الأئمة عليه السلام موجود ذهب أصلا الذهب سواء كان القفص الشريف أو المأمن أو كذا ذهب موجود أليس إصرافا؟ فيه غرض عقلائي هو تعظيم المكان تعظيم وتعظيم المكان أمر مطلوب للتعظيم عظمه بجله يعني جعله في النفوس محترما هذا مع التعظيم لأنه قال فلان عظم فلان يعني مدحه كذا حتى يصبح في النفوس له هيبة واحترام هذا على التعظيم. لذا عندنا هناك أشياء يستحسن فيها التعظيم منها المساجد مساجد العلماء أضرحة الصالحين تقنع من قصة الكمور الآن. التعظيم شيء يعني الشارع يحبه يحبه التعظيم بل هو من شعائر الله لذلك كان مكان محبوب للمؤمن. مثلا أخرى العربات فيلا تعظيمها محبوب للمؤمن، يعني جعلوا في النفوس له احترام وهيبة وكبير وشأن وإجلال، هذا معنى التعظيم. طيب أنا هو يضع حتى يعظم المسجد يصبح له شأن كبير، هيبة احترام في النفس، يعني ليس مثل البيت العالي وهكذا الشأن المشرفي، هذا معنى التعظيم. طبعا التعظيم كل شيء بحسبه، يعني أيضا بحسبه. لما يقول أنا أعظم المذهب، أنا أعظم الكذا، يعني اجعل له في النفوس هيبة واحترام حتى يكون محترم. تقول أنا أعظم، تقول أنت ليش تسوي بالقرآن هكذا؟ هذا جلد، هذا يحتاج، وأنا أعظمه، وهذا الجلد فيه يعني يكلف مثلا دولار على جلد، يقول أنا أعظم القرآن حتى يجعل له القرآن في النفوس هيبة واحترام. هذا ليس الصرف، بالعكس قد يكون محبوب. فليس كل شيء إسراف، لا، إسراف ما لم يكن فيه غرض أو قلائل. ولذا أقول لكم شيء أنا، ولذا أقول لكم شيء، شيء مهم أيضا، الكعبة الشريفية من زمن الأيام كان فيها ذهب، يضعون فيها ذهب والفضة ويضعون الثياب الفخمة جدا جوانب. ما رأينا الأئمة عليهم السلام يستشكلون إسراف وما يصير وحرام عليهم أبدا أبدا، بل يقول ابقها اتركها، هل ليس إسراف؟ هل ليس إسراف؟ بالعكس تعظيم، تعظيم المكان. فهكذا أنت تقول أن يزخرف المسجد يجعل له كذا إصلاحا، طالما هناك غرض عقلائي وهو قصده تعظيم المسجد. فحينئذ في هذه الصورة يدخل من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا وليد الحرم في ذلك بالعكس.
مولانا مع وجود فقراء ومساكين أين هنا الغرض
العقلائي؟ لا اسمح دائما الغرض، دائما الفقراء والمساكين موجودين. يعني عزم الله ما كان فقراء وكذا، كانوا يجعلون في الكعب الشريف يجعل الأمام المعصوم وكان فقراء. هذا الشيء وذاك الشيء. نعم عندنا أولويات تأتي، مثلا عندنا أولويات، وإلا على الحال يختل نظام الناس. كلما كان فقير ليش تفعل كذا؟ تقول أنا رايح على الزيارة، ليش رايح على الزيارة أعطيها الفقير؟ لا يجوز لك أن تذهب للزيارة، ما يصير هكذا. نعم الفقراء هناك شيء حسن، إذا كان من الحقوق مثلا زكاة نعطيهم، ليس من الحقوق يستحب، إذا كان يموت يجب، يعني لابد نفرق، يعني مرة هذا الفقير إذا ما أنفقنا عليه يموت، فيجب على المسلمين وجوب كفائي أنه يبذل له النفقة. أما لا، إذا لم يصل حد الموت يستحسن، مستحب باسم الله. لكن ليس معناه إذا كان عندي فقير أنا أترك كل الأشياء لأجل الفقير الموجود، وإلا كان في زمن الأبي فقراء قطعا، وما حال نرى كان يفعل كذا ولا يعترض على ذلك. نعم اليوم هناك ناس قد يفعلون أشياء هي الحد ذاتها غير مقبولة لبعض الأمور الأخرى، هذا شيء آخر. أما أصل مطلب، لا أصل مطلب لا بأس به، ودائما الفقراء موجودين. يقول فإذا الدليل الأول لم يكن له التوفيق. أما الدليل الثاني
الإسراف، إذا كان له غرض أو قلائل انتهى موضوعا، يعني ما عاش بإسراف، بدي أصدر الإسراف الزائد عن الحد الطبيعي، يعني التزيين بالذهب الزائد عن الحد الطبيعي بيصير
حرام. لا ليس زائد، هذا ما هو، هذا الحد الطبيعي كله تعظيم للإمام. نعم الزائد إذا كان ليس تعظيما مثلا لا يحتاج المقام أصلا، لا الفرق أنه يحتاجه المسجد يحتاج هذا الشيء،
ذهب أو غيره
لا فرق حينها. ومنها من جملة الأدلة استدل بها على حرمة الزخرفة ما ذكره المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى، أنا أقول لكم شيء آخر قبل أن ننتهي. الذبح في ميناء في ذاك الوقت وقت النبي عليه السلام كان يعني بعض الروايات 100,000 مثلاً كان الحج في زمن النبي وكذا. فهناك كان نحر للناقة ونحر كذا كله يبقى اللحوم. ثم رأى أن الأئمة قالوا حرام هذا لأجل الفقراء أو أنه أصرف وكذا إلى آخره. أبدا. حتما كثير في ذاك الوقت كثير منه كان يبقى. ممكن كان بعض يأخذ من اللحوم لكن كثير منه يبقى. هذا إسراف ولا يجوز كذا. ما رأينا أصلا ليس فقط الشيعة كل المسلمين. أنا اتبعت في هذه المسألة كل المذاهب الإسلامية الصحيح منها والفاسد والكفار منهم يعني كفر مثل النواصب والخوارج والمجسم وكذا. ما أحد قال أنه إسراف كذا مثلا أو لأنه يبقى يقول يعني نسبة للذبح من أقصد مع أنه يبقى كثير من اللحوم. يقول ليش ما تعطي الفقير هذا؟ أعطي الفقير يقول ليش نحن كذا الأمور ما يأخذ الدين بهذا الشكل استحسنت عقلي شيخا. على كل حال مهما يكن من شيء في هذه الصورة الدليل الثاني ما ذكره المحقق في المؤتمر والعلامة في المنتهى من أنه بدعة لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن أهل البيت ولا أحد من الصحابة قالوا هذا ما كان بدعة. نحن اليوم ابتلينا افرض طفل جماعة يقول كل شيء تفعله هذا ما كان في زمن النبي وجماعة أخرى وكل شيء عندهم يقصوا على العقل ويا ريت لو كان العقل صحيح عندهم يقصوا على العقل وهذا بما أنه العقل لا يقبله فنرفضه. وبالمقابل جماعة ثانية كل ما لقى في العزم النبي نرفضه. وهي أنا ليش دائما أؤكد على الدرس؟ ليش؟ لو كان الإنسان دارسا يتعلم فاهما عالما بالحد الشارع أنا أجزم ما يتكلم بهذا الأمور. ليش؟ لأن الحوزي تحصن الإنسان تحصنه من الذهاب يمينا وشمالا. الاستمرار في الحوزي يحصن الإنسان. لما يخرج الإنسان عن الحوزة ويكون له مكان في المجتمع ويصعب عليه أن يقول ما أعرف يقول لا هذا غير صحيح وهذا غير ثابت وهذا لا يصح هذا ما كان في نفسه وهكذا ويبقى يصلح من عنده من جيبه الخاص يتكلم للناس. فالحوزة تحصن الإنسان يبقى الإنسان انصافا فلا يذهب يمينا يعني لا ينحرف. فهؤلاء قالوا بدعة. ليش بدعة؟ قالوا ما كانت في زمن النبي وزمن الصحابة. طيب نحن نسأل سؤال يعني كل ما لم يكن في زمن هو بدعة؟ يوم لا شيء مخصوص خلفهم قصة لكم. هل كل ما لم يكن بدعة أو لا تختارون استلزمتم شيئا وقلتم هو بدعة حتى نعرف القصة وين؟ إذا كنتم تقولون كل ما لم يكن في زمن النبي وفعلناه بدعة وكثير من الأمور ما كان في زمن النبي كثير. يعني اليوم إذا تلاحظ فعل المسلمين في ذاك الوقت هناك تباين كثير من الأمور والذي نفعلها اليوم ما كان في زمن النبي. ولذا أقول البدعة على قسمين. البدعة يعني شيء جديد مرة بدعة بالمعنى اللغوي يعني اختراع اخترع شيئا للإنسان وما أدخله في الدين ومرة لا يخترع شيء من عنده ويقول هو من الدين هو ليس من الدين هذا الفرق. يعني مرة إنسان يفعل شيء يقول هذا واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه مثلا هنا يطالب بدليل ما عندك دليل اصلا انت مبدع صاحب مبدع صحيح لانك ادخلت في الدين ما ليس فيه. ومره الشخص مباح لا يقول لا واجب ولا حرام ولا مستحب ولا مكروه مباح خلي مباح على اصل اباحه تقول ما كان، وفرض ما كان، كثير من الأمور ما كانت مباحة اليوم على الإباحة، الإباحة الأصلية. ولا هذه السيارات اليوم، الطيارات هذه، يعني الكمبيوتر هذه، كل شيء ما كان موجود في السابق كله حرام. وهكذا بالنسبة للمسجد، أفرض أنه ما كان بهذا الأحجار، سوى الأحجار جديدة، ما كان بهذا الطول، لا ليس حرام. ما كان، لا سيما أنا ما أقول هذا من الدين. المرة شخص يقول أنا بعمال واجب مثلا، مرة لا قصده إلى حرقة ثانية من باب التعظيم أو أشبه ذلك.
من باب التعظيم الشعائر يصبح مستحب أليس كذلك؟
مثلا لا بأس، هو لو قصد هو قد لا يكون قاصد ذلك، الإباحة فقط. يعني أنا أريد أن أبين أن البدعة هي إدخال في الدين ما ليس فيه، هذه البدعة فقط، هذا محرم. أما ليس كل شيء جديدا نفعله يكون هذا بدعة. وإلا أنا أقول لك شيء، هذه الأسابيع عندنا اليوم، الأسابيع ما كانت في السابق قطعة بهذا الشكل الذي نفعله نحن، يعني هذا بدعة، ليس بدعة، مباح، سوينا مباح، لم نفعل شيء محرم، مباح، على الإباحة. نعم، قد إنسان يريد أجر مثلا يفتش على المستحب، لكن ليس كل شيء يخترع يكون بدعة محرم، لا، يدخل ضمن الإباحة، إلا إذا انطبق عليه عنوان محرم، وممكن أحيانا يدخله تحت عنوان واجب أو مستحب، ممكن إدخاله، فيصبح مستحب في هذه الصورة.
مولانا في هذا المثال عم تضعف من السنة، يعني هذا المستحدث عم يكون مقابل السنة، فعم تضعف السنة وعم تقوى البدعة.
لكن هناك مجال استعزي عادة على الأسابيع، وهذه سنة. ما نشوف الخطباء ما شاء الله عليهم. نعم، نحن قلنا سابقا، صحيح معك حق، نحن سابقا أشرت هذا المطلب. كل شيء يؤثر على السنة وهو ليس السنة نفعله، أو يؤثر على الواجب، طبعا هذا منبوذ. نعم، هذا صحيح بلا إشكال. إنما قصة الأسابيع لا، ما شاء الله الخطباء والمقرئين واستمر، وللأسف وأنا أقول هناك توهيد مجلس حسين في الأسابيع، يجعلوه آخر شيء والناس يخرجون لما يأتي وقت المجلس، وهذا توهيد. يعني نبه بعض الإخوة فكان يشترط عليهم أول الناس يقرأ هو، وأحيانا يقول كلمة يعني العالم والنائب الفلاني والوزير الفلاني، وآخر شيء نقر التعزية. لما الناس ما يعني يخرجوا، فلما يأتي وقت المجلس يخرجون. وفي بعض الحسينيات لم يبقى إلا كم شخص، يعني هذا توهين جدا، هذا قد يحرم من هذا الجهة، هذا مجلس حسين عليه السلام. على كل حال الأمور تحتاج إلى يعني العناوين.
بس مولانا عفوا، بالنسبة للزخرفة كانت قبل النبي، مش أمر مستحدث.
هم قالوا ما كانت، وين كانت؟
كانش فيه قصور بزمن
المساجد. أنا عم أحكي قصور. لا، يعني في زخرفة. مش آخر. لا، كلام هل تحرم زخرفة المساجد؟
إيش النبي ما زخرفها يعني؟ أو الأئمة صلى الله عليه وسلم.
هذا نفس الشيء، وكل ما زخرفوها كانوا فقراء ما عندهم شيء. ليس معناه كل ما لم يفعل، يعني إذا فعلناه اليوم يكون مثلا محرم، ما لعدة أسباب، ممكن أن لا يكون موجودا، الفقر شيء آخر سبب، ممكن كل شيء، يعني أسباب متعددة. على كل حال فهذا الدليل أيضا لم يمكن له التوفيق، ليس مدعاة، وليس كل ما لم يكن في ذلك الوقت إذا صار في هذا الوقت يقول ماذا؟ يكون محرم. وبعدين نحن نقول لهم من قال بالبدعة ومن أصحابنا هذا قال. طيب الفضة هم بعضهم التزم فقط بالذهب الزخرفة بدعة. الفضة ماذا؟ شو ما كانت في زمن النبي أيضا. ليش ما تقولون هذا يحرم؟ ليش اقتصرتم على الذهب فقط؟ هذا دل على شيء، دل على دليلكم في غير بحثه. فإذا هذا الدليل الثاني لم يكتب له التوفيق أيضا. الدليل الثالث على حرمة الزخرفة، ما في وصية ابن مسعود المروية عن مكارم الأخلاق للطبرسي في مقام الذنب، الوسائل باب 15 من أبواب أحكام المساجد حديث ثلاثة، وارد فيها بالوصية في مقام الذم وردت يبنون الدور ويشيدون القصور ويزخرفون المساجد، هذا ورد في مقام الذم. لكن أولا ضعيف الرواية بالإرسال. أضف إلى ذلك ليس هذا العروة أو فيها ذم مكروه، تكون مكروه فلا استفاد لا هي من حيث السنة الثانية ولا من حيث الدلالة دالة على الطب. الإنصاف شيخنا الجليل أنه لا دليل قوي على الحرمة بل لا دليل على الكراهة، بل قد يكون مستحب إذا قصر التعظيم. نحن لا نريد أن نذهب بعيدا، يكفينا لا دليل لا على الحرمة ولا على الكراهة. يا أشي
مبارك
أنت أرغب يا أشي. نعم. وأما بالنسبة إلى نقشها بالصور، الصور في المساجد سواء صور إنسان أو رز، أما صور الإنسان يعني الحيوان يعني بروح، هذا له وحد آخر سواء في المساجد أو في غيرها. فإن قلنا يحرم النقش ويحرم مطلقا، وقلنا لا يحرم فيشبه مثل الصور غير الإنسان مثلا. قد يستدل الحرمة، قالوا يحرم الصور مطلق الصور حتى لو نقش شجرة مثلا أو بيتا أو نهرا أو ما أشبه ذلك في المسجد. قالوا قد يستدل الحرمة لأنه بدعة لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب ذكرنا لست بحاجة بعد الإعادة، بينا وأن هذا الجواب غير محمي. قالوا اتركنا من قصة البدعة وغير البدعة، عندنا رواية عندكم رواية أهلا وسهلا. قال عندنا رواية عمرو بن جميع، شو عمرو بن جميع؟ الوسائل باب 15 من أبواب أحكام المساجد حديث واحد. عفوا وصية ابن مسعود، المصدر ماذا كان المصدر؟ لا مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق صفحة 526 الفصل الرابع من باب 12. أنا قلت هكذا صاحب الوسائل ما يقرا عادة، يعني خفت الفرائض كان هناك اشتباه في على كل حال. قالوا عندنا رواية، هذا قلنا الوسائل باب 15 رواية عمرو بن جميع من أبواب الأحكام المسجد حديث واحد. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة، سألت عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك، ولكن لا يضركم اليوم، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك. طيب أنتم ماذا استدلتم بهذه الرواية؟ على ماذا؟ قالوا على الحرمة، الحرمة النقش. هذه الرواية أولا من حيث السند هي ضعيف جدا باشتمالها على عدة من المجاهيل وعلى بعض الضعفاء، وثانيا مع قطع النظر عن السند لا تدل على الحرمة. هو اللي أكره، هو أكره قلنا معنى الاصطلاح يعني مرجوح لم يصل إلى حد الحرمة، فدلالته أيضا ليست تامة، فضلا عن السند. ثم انظر إلى قوله لا يضركم ذلك اليوم، يعني اليوم لا يضركم أن تفعلوا هكذا، باعتبار في ذلك الوقت ما كان نسل الشيعة، كان في جماعة. فإنصافا هذا كله يعني يكون دليل على عدم الحرمة. قالوا ويؤيد عدم الحرمة أيضا ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. الوسائل باب 15 من أبواب أحكام المساجد حديث 3. عن علي بن أخيه موسى بن جعفر حيث ورد في الذيل: وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص، ينقش عن نقش عن سورة بجص أو أصباغ صبغ جمع صبغ. قال: لا بأس به، خليه ينقش لا بأس به. فهذا طبعا لو كان الدلال، لو كان في الرواية تام سندا كان الدليل أصلا على الجواز، ليس فقط مؤيد، لكن ضعيف لأن عبد الله بن الحسن المذكور في السند مهمل، يروي عن جدي علي بن جعفر عبد الله بن الحسن، وإلا لولا ضعف السند إنصافا بعد الرواية واضحة جدا. قال: لا بأس به، ينقش. ثم على القول بحرمة الزخرفة أو الكراهة، هل يختص ذلك بفعل الزخرفة في المسجد أو الصور أو حتى تكره الصلاة في المساجد المزخرفة والمصورات؟ هل يحرم أو يكره مثلا أو يكره الزخرفة والتصوير أو لا، حتى الصلاة في المساجد المزخرفة والمصورات يكره وتحرم مثلا؟ المعروف أنه فقط الفعل، يعني فقط الزخرفة هي المكروه والمحرم، أو التصوير، أما الصلاة ليش نعم تكون حرام أو مثلا تحرم أو تكره مثلا في المساجد المصورة؟ ما انصافا ما عنده، يعني لا يوجد دليل، الدليل فقط وارد على نفس إذا الإنسان زخرف المسجد يكره أو صور فيه، أما إذا صلى فيه خلي يصلي فيه، ليش يكره مثلا وما أشبه ذلك؟ بقي شيء في المقام قبل أن نختم البحث حول هذه المسألة، وهو كتابة القرآن الكريم على جدران المسجد، هل من النقش المكروه أو المحرم بناء على كتابة القرآن أم لا؟ الجماعة من الأعلام هو المشهور أنه ليست كتابة القرآن على جدران من النقش المكروه والمحرم أبدا، خارج النقش لا ينطبق عليها، ورد نقش عن نقش الصور، ليس كل ما ينقش في المسجد ولو كتاب مثلا يكون مكروه مثلا، فكتابة القرآن على الجدران لا بأس بها كما هو مختار الشيخ الحر في الوسائل. ويؤيده معتبر أبي خديجي أنه يعني لا بأس بكتابة القرآن في المسجد، يؤيده معتبر أبي خديجي المروية في المحاسن، كتاب المحاسن البلقي رحمه الله، الوسائل باب 6 من أبواب أحكام المساكن حديث 4. قال: رأيت مكتوبا في بيت أبي عبد الله عليه السلام آية الكرسي قد أديرت بالبيت، ورأيت في قبلة مسجده مكتوبا آية الكرسي، ورأيت في قبلة مسجده مكتوبا آية الكرسي. طيب، أولا بالنسبة للرواية معتبرة الرواية ليس ضعيفة، يعني حجة النتيجة. أما الدلالة شوف أهوين نبحث مسجد، ماذا قال أول شيء بالرواية؟ رأيت مكتوبا وين؟ في البيت، يعني هو بيت شيء والمسجد شيء آخر أو واحد. الله أصبر، أنا قلت صحيح شيخنا، أنت ليش نظرت إلى الصبر؟ انظر إلى العبارة، قال قد أدير بالبيت ورأيت في قبلة مسجده مكتوبة أحتسب، يعني مسجد. أقول هنا يحتمل المراد مكان السجود، بدليل أن الإمام الصادق ما كان عنده مسجد. هذا
مكان في البيت كان.
هذا ليس مسجد، لا أحكام مسجدية. إذا أقول هذا في البيت، مسجد في البيت يعني. لأنه نحن في ذاك الوقت ما كان في زمن حتى بعد الأمن بفترة ما كان مسجد الشيعة، ولا سيما في الأماكن اللي كان فيها المدينة وكذا. نعم بعد ذلك صار مسجد، صار ما شاء الله لدى الشيعة لهم شأن وصار هذا الشكل. فهذا يؤيد المطلب أن رأي الفقه المسجدي يعني الذي يجب عليه يعني مكان آية الكرسي، فتكون خارجي عن بعض الكلام.
ويوقف هذا الإمام مجمل
خارج عن بعض الكلام، نعم. قالوا ويؤيد كون الكتاب تكون على الجدران ليس من النقش، لا تسمى نقشا. فرواية علي بن جعفر عن أخيه الوسائل باب 15 من أبواب أحكام المساجد حديث 3 عن قال سألت عن المسجد يكتب في قبلته القرآن أو الشيء من ذكر الله، قال لا بأس. ولولا ضعف السند بعبد الله بن الحسن ما كانت رواية عبد الله بن الحسن لأخذنا مؤيده. فإذا نقش المسجد بالقرآن ليس فيه بأس، لا يدخل تحت ضمن التصوير والنقش. أما ترك البيع والشراء في المساجد يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.